بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة على رسول الله، وبعد حياكم الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. حياكم الله معاشر الكرام في هذا المجلس في هذه الأيام المباركة العظيمة، هذه الأيام التي فضلها الله تبارك وتعالى على سائر الأيام. فربنا تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله جل وعلا كما أنه خلق الملائكة فجعل منهم رسلا، ألا وهو جبريل عليه السلام، وكذلك خلق البشر وفضل بعضهم على بعض، وكان أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي خلق الأيام والليالي والشهور، فجعل شهر رمضان أفضل الشهور، وجعل لياليه ليال عظيمة، وجعل العشر الأواخر من رمضان أفضل الليالي، وكذلك أيام الأسبوع جعل يوم الجمعة أفضل يوم في الأسبوع، وجعل الساعة الأخيرة من الجمعة أفضل ساعة في أيام الأسبوع، وكذلك فضل بعض الأيام على بعض فجعل أفضل أيام الدنيا، كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الأيام التي من فضل الله تبارك وتعالى ومنته وكرمه وجوده وإحسانه أن بلغنا وإياكم، ثم رزقنا مجلسا من مجالس الذكر في هذه الأيام المباركة. هذا المجلس عمل صالح، نعم، يعني العمل الصالح ما هو محصور في شيء معين، كل ما تتقرب به إلى الله جل وعلا، بل ومجالس الذكر من أعظم الأعمال التي نتقرب بها إلى الله جل وعلا، فإننا لا نتكلم إلا بما أرسل به الرسل مما أنزل في كتاب ربنا تبارك وتعالى وجاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، بل ومجالس الذكر يذكرها الله تبارك وتعالى في الملأ الأعلى. فبالله عليكم أنتم في مجلس في أيام مباركة في أيام طيبة، أحب ما يكون العمل إلى الله جل وعلا في هذه الأيام، ومع ذلك أيضا تكونون ممن ذكرهم الله جل وعلا في الملأ الأعلى، تكونون ممن حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة، فهذا فضل من الله تبارك وتعالى مع فضل على فضل. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الحامدين، ويجعلنا وإياكم من الشاكرين. أيام ذي الحجة أعظم أيام الدنيا، نعم، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم أنها أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى، أفضل أيام الدنيا هذه العشر. قبل أن أتكلم عن فضلها وما جاء فيها، حري بنا أن نحمد الله تبارك وتعالى أن اصطفانا الله جل وعلا من بين الخليقة، فجعلنا من أهل الإسلام، وجعلنا من أهل الإيمان والتوحيد. وأيضا من فضله تبارك وتعالى أن مد في أعمارنا وبلغنا هذه الأيام المباركة. اليوم بعد صلاة العصر صلينا على جنازتين، وبعد المغرب صلينا على الثالثة. واحد منهم كان كبيرا في السن، وأما الثاني أظنه دون 50 بلا مرض، فجأة قبل أيام مرض واليوم توفي، وصلينا عليه ودفناه. ثم جاءنا قبل المغرب شاب أظنه دون 40 وقد وافته المنية. فبالله عليكم هل نضمن نحن أنا أو أنتم أن نعيش إلى الغد أو بعده أو بعده؟ لا والله ما نضمن، لكن فضل الله عظيم أن بلغنا هذه الأيام المباركة، وبلغنا هذه الأيام العظيمة التي هي أعظم أيام الدنيا، بل أفضل أيام الدنيا، كما قال ذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. ولعل سائلا منكم يسأل يقول طيب لماذا هذه الأيام أفضل أيام الدنيا؟ تعرفون لماذا؟ لما أرسل الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام إلى مكة المكرمة وأمره بأن يبني البيت، وبعد أن فرغ من بناء البيت قال له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يشهد منافع لهم وليذكروا الله في أيام معدودات، في أيام معلومات. هذه الأيام هي هذه الأيام، أيام الحج. الناس شرقا وغربا منذ بنى إبراهيم عليه السلام البيت، والناس من الشرق والغرب إذا أتت هذه الأيام تراهم من كل فج عميق يهللون ويكبرون، يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، رزقني الله وإياكم حجا إلى بيته العتيق، وجعلني وإياكم من المغفور لهم بإذنه سبحانه. فالتهليل بالحج وخروج الحجاج من بيوتهم ودورهم وأهليهم يكون في هذه الأيام، يقصدون بيت الله العظيم، يقصدون بيت الله العتيق. فهذا من فضائل هذه الأيام، أن الحجيج يحجون إلى بيت الله تبارك وتعالى في هذه الأيام. أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله تبارك وتعالى وأوحى إليه، دعا إلى الله جل وعلا 23 سنة يدعو صلى الله عليه وسلم، هل تلقاه الناس بالترحيب أم آذوه صلى الله عليه وسلم وسبوه وطردوه؟ بل اتفق العرب في مكة على قتله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فاتفقوا على قتله بمشورة من إبليس، فخرج صلى الله عليه وسلم وترك هذه الديار، ديار مكة، وهو يقول وهو حزين ويقول: لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، صلوات الله وسلامه عليه. ثم عاد صلى الله عليه وسلم بعد سنوات الجهاد والدفاع عن الإسلام والدعوة إلى توحيد رب العالمين، رجع إليها بعد 23 سنة من الدعوة، يرجع إليها صلى الله عليه وسلم حاجا إلى بيت الله الحرام. تعرفون الحج متى كان؟ قبل وفاته بأشهر. نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام، أيام ذي الحجة، خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة وقد أهل بالحج صلوات الله وسلامه عليه، وهو ينظر إلى القبائل وينظر إلى الناس وقد دخلوا في دين الله أفواجا، وفرح صلى الله عليه وسلم بما رأى، ثلاثة وعشرين سنة صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ويؤذى ويحارب ويقاتل، ثم تأتي هذه الأيام 10 ذي الحجة بعد سنوات الدعوة، ونبينا صلى الله عليه وسلم خارج إلى مكة والناس يلتحقون بالحج يريدون الحج معه صلى الله عليه وسلم، حتى قال أهل السير أن الحجاج مع النبي صلى الله عليه وسلم كان عددهم 140,000 حاج. الصحابة يعني الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 140,000. أكرم الله تبارك وتعالى نبينا في مثل هذه الأيام في آخر الدعوة في أيام ذي الحجة أن يرى فئام وأقوام وقبائل يلبون بالتوحيد بعد قرون، ومكة كانت فيها الأصنام وفيها الشرك وفيها طاعة الشيطان ومعصية الرحمن، ليس بالذنوب والمعاصي وإنما بالشرك والطغيان عياذا بالله الرحيم الرحمن. فأفرح الله تبارك وتعالى نبينا في مثل هذه الأيام، أيام الحج، بأن يرى هؤلاء الذين لبوا معه تلبية التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. واليوم أيضا نسمع إذا قلبنا في القنوات والشاشات والإذاعات، رأينا الحجيج من الصين ومن روسيا ومن أوروبا ومن أفريقيا، من بلاد العرب والعجم شرقها وغربها شمالها وجنوبها، يلبون تلبية التوحيد استمرارا لهذه الدعوة التي دعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم. ولما أكرم الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام بأن يذهب إلى مكة، حج صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفة، وأنزل الله تبارك وتعالى عليه آية عظيمة، حتى أن يهوديا في خلافة عمر قال لعمر: يا عمر، آية لو علينا معشر يهود نزلت لجعلنا ذلك اليوم عيدا. تعرفون ايش الآية؟ ايش الآية هذه؟ آية عظيمة. شوف القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من ليلة غار حراء، لما كان في غار حراء صلوات الله وسلامه عليه، والآيات تنزل عليه، وأولها اقرأ اقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر الآيات. ثم نزل القرآن ونزلت عليه السور والآيات. ثم لما كانت هذه الأيام أيام ذي الحجة، الأيام المباركة، الأيام العظيمة، أنزل الله جل وعلا آية عظيمة، ألا وهي قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أكبر، آية عظيمة والله لو تأملناها وتدبرناها. يعني القرآن ينزل وما فيه من السور والعظات والأوامر والنواهي والقصص، ثم يختار الله جل وعلا آخر الأيام لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بنيف وتسعين يوما صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم به في دار النعيم، في جنات النعيم، وأن يسقينا من يديه الشريفتين سقيا لا نظمأ بعدها أبدا. أنزل الله جل وعلا عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الآية ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل على البشر أجمعين، ونحن تشملنا هذه الآية. نعمة الله أتممها علينا في ذلك اليوم، نعمته تبارك وتعالى ودينه أكمله في ذلك اليوم. في ذلك اليوم قال: رضيت لكم الإسلام دينا، لكي نعلم أنها آية عظيمة نزلت في يوم عظيم وفي موسم عظيم وفي مكان عظيم. لذا قال عمر لليهودي، قال: أعلم أين نزلت ومتى نزلت؟ نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة، اليوم الأول. والله ستمر الأيام ولا ندري إلا وقد أتانا يوم عرفة ثم العيد، هذا إذا عشنا. نسأل الله جل وعلا أن يمد أعمارنا على طاعته. فهذه أنا أذكرها من باب أن نعلم أننا والله في أيام عظيمة وموسم عظيم. كثير من الناس للأسف لا يتهيأ ولا يستعد ولا يستغل هذه الأيام المباركة العظيمة، بل تمر عليه هكذا، تمر عليه كسائر الأيام وسائر الليالي. بل نرى بعضهم في رمضان تراه مستعدا ويستغل ليالي رمضان. نعم نستغلها لا نفرط فيها، فهي أعظم الليالي وخير الليالي، فيها ليلة القدر. حتى أهل العلم لما أتوا إلى أيام ذي الحجة وليالي رمضان اختلفوا أيها أفضل، فتوسط بعضهم وقال: أفضل الليالي ليالي رمضان، لأن فيها العشر الأواخر من رمضان، لأن فيها ليلة القدر، وأفضل الأيام أيام ذي الحجة. وللعلم بعض الناس لما يسمع أيام ذي الحجة يظن أن ليالي ذي الحجة ما نعمل فيها صالحات، لا والله، بل فضل الأيام كفضل الليالي أيضا، فالفضيلة شاملة في أيام ذي الحجة ولياليها، فلا تفرطوا فيها وأخلصوا فيها العمل، فإننا والله إذا دخلنا قبورنا والله لا ينفعنا إلا العمل، والإنسان إذا مات كما قال صلى الله عليه وسلم انقطع عمله. في الحديث إذا مات ابن آدم إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ انقطع عمله، خلاص ينقطع العمل. الآن تقدر تقول سبحان الله والله تنال بها أجر عظيم، لكن إذا مت حتى هذه سبحان الله ما تستطيع أن تقولها. الله أكبر، لا إله إلا الله، الحمد لله، كل هذا من ذكر الله تبارك وتعالى تستطيع أن تقولها الآن، لكن إذا دخلت القبر انتهى. والإنسان في قبره والله لا ينعم إلا إن كان له عمل صالح، فالعمل الصالح هو الذي يأتيه من فوقه ومن تحته، من رأسه ومن رجله، يدافع عنه ويشفع له ويشفع له. فالله الله بأن نكون من أهل العمل الصالح. هذا أمر ذكرناه أن هذه الأيام أيام عظيمة، لأن الله جل وعلا أنزل فيها هذه الآيات، وأن الله جل وعلا جعل فيها الحج ووفادة الحجيج ضيوف الرحمن إلى بيت الله. أيضا مما يدلنا على عظمة هذه الأيام قول الله تبارك وتعالى في سورة الفجر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الله العظيم لا يقسم إلا بعظيم، لا يقسم إلا بعظيم، فأقسم الله جل وعلا بهذه الليالي العشر. يقول أهل التفسير أن المقصود بها عشر ذي الحجة، وأيضا الشفع والوتر كما جاء أيضا من تفسير ابن عباس وهو قول عكرمة والضحاك، أن الشفع مقصود به يوم النحر يوم العيد، والوتر مقصود به يوم عرفة. فنعلم أنها أيام عظيمة، وهي أيام عظيمة أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر. في الحديث، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أو أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. طيب يوم النحر إيش؟ أي يوم هذا؟ يوم العيد، نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى بالأضاحي، وهذه عبادة عظيمة. والله أنا أوصي نفسي وإياكم، لو نحسب نحن طول السنة كم اشترينا من المطاعم، من الوجبات السريعة، ومن الأشياء التي ربما لم نكن محتاجين إليها، والله لبلغت عشرات الألوف. وإذا جئنا إلى الأضحية نقول والله رافعين السعر، طيب رزقهم هذا ما يرفعون السعر؟ والله يعني أنا ما أمدح نفسي، أنا يمكن أولكم ممن تأتيه هذه الأفكار، نسأل الله العافية، والله رفعوا الأسعار، طيب رزقهم، هذا موسمهم. الله يقول ليشهدوا منافع لهم، الحجاج يشهدوا منافع لهم، وأيضا غير الحجاج يشهدوا منافع لهم، لكن نحن لابد أن نخلص ونعلم أن هذا الذي ننفقه في الأضحية هو عظيم عند الله تبارك وتعالى. فأعظم القربات يوم العيد لغير الحاج، أعظم ما نتقرب به إلى الله هو ذبح الأضاحي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إراقة الدم أو إراق الدم، أعظم ما نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. واليوم للأسف يعني لو رجعنا إلى جيل آبائنا ما كان يمر عليهم العيد، بل كنا نرى من العجائب، نرى الأضحية تهرب ثم نجري خلفها ونأتي بها، وأحوال كانت تحصل ثم ينحرونها، ما يتركون هذه العبادة. واليوم مع التيسير الذي عندنا والتسهيل الذي عندنا نستصعب هذا الأمر، وهي قربة عظيمة. بل إبراهيم عليه السلام، والله لما تأتينا أيام الحج نتذكر هذا الموقف العظيم من إبراهيم عليه السلام، هذا النبي الكريم الذي أرسله الله جل وعلا بالحنيفية وعانى ما عانى في دعوته، ألقي في النار، تعرفون حادثة النار، وقال الله جل وعلا يا نار، النار الحارقة غيرها الله جل وعلا فجعلها بردا وسلاما على إبراهيم، ولم تكن بردا وسلاما على الحبال، أحرقت الحبال والقيود لكنها ما أحرقت إبراهيم عليه السلام. ثم مرت السنين وحصل ما حصل مع إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم كان بناء البيت، ولما بلغ معه السعي قال إني أرى في المنام أني أذبحك. إحنا الخروف غالي علينا، هذا ولد، ولد يقول أهل التفسير وأهل السير أنه رزق به بعد 80، يعني 80 سنة ما عنده أولاد، ثم رزق بهذا الولد، ثم ابتلاه الله جل وعلا، قال اذهب به إلى جبال فاران إلى مكة، دعه وزوج وأمه، فترك زوجته وابنه إسماعيل في هذا البلد الحرام، فكان ما كان من هاجر. الشاهد أنه لما بلغ معه السعي، بلغ يعني الولد عمر، قال إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني يا ولدي ترى جاء الأمر من الله جل وعلا أن أذبحك. إحنا لو كنا موجودين ربما عقولنا ما تستسيغ الأمر، لكنه القلب المعلق بالله تبارك وتعالى، إذا كانت النار لما ألقي فيها ما قال لا أتراجع أشوف، بل جاء في بعض الآثار أن جبرائيل عليه السلام قال له ألك حاجة؟ فقال أما إليك فلا وأما إلى الله فبلى، إن صح هذا الأثر. قلبه معلق بالله تبارك وتعالى، هذا كمال التوحيد، كمال التوكل. لذا يقول الله جل وعلا وإبراهيم الذي وفى، كل الاختبارات وكل الامتحانات التي والله ربما نحن لا نستطيعها، نحن فراش حق صلاة الفجر يا الله نقوم، صح ولا خطأ؟ مو ذبح الولد، الفراش نقول والله 5 دقائق بعد، أنا أولكم إن شاء الله جل وعلا يهدينا ويصلحنا. الضحى نؤخر نؤخر حتى إذا أذن الظهر، السنن الرواتب تكبيرة الإحرام نفرط فيها، مو الولد نذبحه. قال إني أرى في المنام أني أذبحك. العجب مو من إبراهيم، العجب من الولد. إيش قال الولد؟ قال افعل ما تؤمر، ما قال يا أبوي أنت تركتنا سنوات رحت ما شفناك، قال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذه هي التربية على التوحيد والإيمان وكمال التوكل على الرب الرحيم الرحمن. قال افعل ما تؤمر، حتى أنه جاء في الدر المنثور، تفسير الدر المنثور في التفسير المأثور، جاء في بعض الآثار أنه قال لأبيه يعني ارفع ثيابك لكي لا يأتيها الدم، فترى أمي الدم فترفض أمر الله تبارك وتعالى أو تسخط من أمر الله، يا أبتي أشدد علي وثاقي، قال أشدد علي الوثاق، ربما تأتي حرارة السكين ويعني أفعل ما لا أريد أن أفعل. شوف كمال التوكل وكمال، قال هذا أمر الله، ومن قبله حادثة الأم تركها في أرض، نحن هنا نتركهم في أمن وأمان، تقول والله أنت تركتني وما فيك خير، قالت الله أمرك بهذا؟ لا شجر ولا بشر ولا غذاء ولا دواء ولا طعام ولا ماء، حتى ماء ما في، جبال صماء، وهي امرأة ضعيفة. قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعونا، نحن اليوم نخلي حق شهر والفلوس، طيب بروح، لا والله ما فيك خير خليتنا، نسأل الله العافية. هذا كمال التوحيد والتوكل على الله جل وعلا. فلما جاء الأمر مع الولد قال اشدد علي وثاقي، حتى إذا جاءت حرارة السكين لا أفر أو أهرب. وأيضا قال يا أبتي يعني ضع وجهي في الأرض كي ما أشوف السكين، فربما في نفسي أقول لماذا. شوفوا كيف لما جاء السكين على رقبة إسماعيل عليه السلام ماذا فعل؟ هرب؟ لا، إبراهيم يضغط، والسكينة كما جعل الله جل وعلا النار بردا وسلاما لا تذبح لا تحرق، فكذلك جعل السكين لا تقطع، وهو يريد أن يقطع تقربا إلى الله تبارك وتعالى وتنفيذا لأمر الله جل وعلا. وكل هذا كان ابتلاء وامتحان، لذا لما أثنى عليه الله تبارك وتعالى قال وإبراهيم الذي وفى. لذا إذا صلينا اليوم صلاتنا لا تقبل حتى نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في مثل هذه الأيام، أيام ذي الحجة، صار هذا الموقف العظيم، ففديناه بكبش عظيم، فداه الله جل وعلا بالكبش. وهذه الأيام أيضا فيها يوم عرفة، هذا اليوم الذي والله طوال السنة عندنا يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، صح ولا لا؟ لكن يوم عرفة لغير الحاج إيش الجزاء؟ سنة سابقة وسنة قادمة، فضل وكرم وإحسان من الله جل وعلا. كلنا نريد الحج، والله لو فتحوا الآن الحج تروحون؟ كلنا نروح، لكن في أنظمة وقوانين لا تمنع لشيء، ولكن من أجل التنظيم حتى لا تصير زحمة أو لا يصير إذاء لمن حج إلى بيت الله جل وعلا. فإذا لم نستطع الحج جعل الله جل وعلا هذه الأيام المباركات التي أحب ما يكون العمل فيها إلى الله تبارك وتعالى هذه الأيام. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأيام في الحديث ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، سبحان الله، شوف الحديث، ما من أيام يعني ما في أيام، العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. الصحابة تعرفون الصحابة في ذاك الوقت كانوا في غزو وفي جهاد، وأعظم ما يتقربون به إلى الله تبارك وتعالى الجهاد في سبيل الله دفاعا عن بيضة الإسلام ونشرا للإسلام، ويحاربون الأعداء ويؤذون ويقتلون ويستشهدون رضي الله عنهم وأرضاهم. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، يعني ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله، الله أكبر، ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع منهما بشيء، يعني من خرج بماله ونفسه واستشهد هذا أفضل، أما من دونه فلا. لكي نعلم أنها أيام عظيمة. والعمل الصالح، هذه الألف واللام في الحديث للاستغراق، يعني كل عمل صالح، يعني ما هو العمل الصالح في شيء معين لابد أن تتصدق وأنت ما عندك مال، لا، تصدق مما تستطيع، ذكرك لله تبارك وتعالى في هذه الأيام غير ذكرك بالأمس، يعني أمس لو كنت تذكر الله تبارك وتعالى نعم لك الأجر ولك الفضل ولك العطاء من الرحيم فاطر الأرض والسماء، لكن اليوم الذكر غير، أحب ما يكون إلى الله جل وعلا اليوم، فنذكر الله تبارك وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال فأكثروا فيها من التسبيح والتحميد والتهليل، يعني يقول سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر، أكثروا فيها من ذكر الله. يعني العجب أيضا أن الله جل وعلا قال ليذكروا اسم الله، يعني جاء الأمر من الله تبارك وتعالى هذه الأيام حري بنا أن نذكر فيها اسم الله تبارك وتعالى. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، ويذكروا اسم الله. والذكر ما هو محصور للحجاج بل للجميع، اذكروا الله في هذه الأيام. حتى أن في الآثار وفي الأحاديث أن الصحابة منهم ابن عمر وأبو هريرة كانوا يكبرون ويسبحون في الطرقات وفي الأسواق وهم يمشون، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وجاء أيضا عن ابن مسعود أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا. فنذكر الله تبارك وتعالى ونسبح ونحمد ونكبر، هذه أيام تكبير وتعظيم. لذا شرع الله جل وعلا للحجاج إذا رموا الجمرات أن يكبروا على كل جمرة، الله أكبر الله أكبر، كل ما يرمون الله أكبر الله أكبر، لكي يذكر الله تبارك وتعالى. فنحن لابد أن نذكر الله جل وعلا في هذه الأيام غير ذكرنا في باقي الأيام. نعم نذكر طوال السنة، لكن هذه الأيام الأمر مؤكد، فنذكر الله تبارك وتعالى ولا نفرط في التسبيح بعد الصلوات. يعني بعد الصلاة الواحد سلم الإمام خرج مباشرة هذا التسبيح، سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر 33 مرة، ما استطعت 10 مرات. هذا أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح 10 ويكبر 10 ويحمد 10 صلوات الله وسلامه عليه، ونختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. أيضا أذكار الصباح أذكار المساء كلها ذكر ودعاء وتسبيح، فنعظم الله كما أن الله جل وعلا عظم هذه الأيام ثم وفقنا وبلغنا هذه الأيام، فلنعظم الله تبارك وتعالى ولنذكره جل وعلا في هذه الأيام، ولنسبح جل وعلا ولنحمده جل وعلا ولنهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كم الأجر إذا قلتها 100 مرة في الصباح؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لك عدل أنك عتقت 10 رقاب و100 حسنة ومحيت عنك 100 سيئة، وإذا قلتها دبر الفجر والمغرب كانت لك حرزا من الشيطان وغفر الله لك ذنبك ولو كان مثل زبد البحر. شوفوا فضل الله عظيم، لكن من الذي يقبل؟ وإذا كان العمل أحب ما يكون إلى الله جل وعلا، يعني ربنا جل وعلا الذي خلقنا وأوجدنا وأحيانا ورزقنا وهدانا للإيمان والإسلام، ربنا سبحانه يحب العمل في هذه الأيام، يحب العمل الصالح في هذه الأيام. بالله عليكم، ألا يستحق الذي يفرط ويقصر بأن يقال عنه بخيل؟ بخيل. ربنا جل وعلا أحب ما يكون عمل إليه في هذه الأيام، ثم نأتي نحن ونفرط. وإذا قيل لنا في العمل أن أحب شيء إلى المسؤول أو إلى المدير أو إلى فلان الذي عنده الترقية كذا وكذا، والله لأتينا بأمثالها 10 مرات، صح ولا لا؟ أنا أولكم، هداني الله وأصلحني من أجل أمور الدنيا. وربنا جل وعلا اختار 10 أيام من 365 يوم، جعلها أفضل الأيام وأعظم الأيام، ثم يأتي من يفرط. فالله الله بأن لا نكون من المفرطين. أيضا وصيتي لكم، حافظوا على الصلوات في الجماعة، أدركوا تكبيرة الإحرام، لا تضيعوا قدر ما تستطيعون السنن الرواتب، لا تفرطوا فيها. صلاة الضحى لا تفرطوا فيها، الله الله بهذه الأعمال. أيضا من الأعمال قراءة القرآن صبح ومساء نهار وليل، اقرأوا القرآن لكم بكل حرف حسنة، وأعظم ما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى تلاوة هذا الكتاب العظيم. فالله الله بأن نكون ممن يأتي هذه الأعمال. أيضا كلنا ذاك الذي يريد الحج لكن ما استطعنا، ولكن هناك عمل جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن من عمله كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. إيش هذا العمل؟ بعد صلاة الفجر، اليوم الأئمة يقفلون المساجد، طيب أنت انوي وروح البيت لأنك ما تستطيع، أنت تريد لكن منعت لي، ما نقول من الأئمة لكن النظام يعني الحرص يعني على عدم انتشار الأمراض وغيرها. الشاهد أنه إذا ما استطعت الجلوس في المسجد اجلس في البيت وانوي، لأنك أنت ما منعت باختيارك، وربما تنال هذا الأجر العظيم في هذه الأيام المباركة العظيمة. وهذه المواسم تأتي لكي يأخذ منها الإنسان، لكي يجني الإنسان ما يعلم، وهذا فضل من الله جل وعلا، جعل مواسم قصيرة ويسيرة ولكن فيها من الخيرات والبركات والطاعات والقربات والصالحات ما لا يحصيه إلا الله جل وعلا رب البريات. مرحبا بالشباب، حيا الله الشباب، أنتم إن شاء الله وتكونون إن شاء الله شباب المستقبل. نسأل الله أن يبارك فيكم، نسأل الله جل وعلا أن يصلحنا وإياكم وأباءنا وأمهاتنا جميعا. جزاكم الله خير على الحضور، صراحة الشباب الآن دخلوا وجلسوا بأدب، نسأل الله أن يبارك فيهم ويجعلهم من الصالحين المحافظين على الصلاة، قل آمين. أيضا من الصالحات والقربات والطاعات عبادة الصوم، ذكرنا صوم عرفة سنة لاحقة وسنة قادمة. أيضا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم أيام العشر، فصيام هذه الأيام مستحب بل استحبابا شديدا كما نقل ذلك الإمام النووي رحمة الله عليه. فالله الله بأن نأتي هذه القربات والطاعات، أيضا بر الوالدين إذا كانوا موجودين، وحتى لو ما كانوا موجودين بعض الناس يظن أن البر ينقطع إذا مات الإنسان انقطع البر، لا والله، بل أعظم البر بعد الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول في الحديث؟ يقول أن العبد ترفع له الدرجة، يعني تعطى له العطيات، ويقول يا ربي مما؟ فيقال له من ولدك الصالح الذي يدعو لك. فأعظم البر يكون بعد الموت، فنتصدق عنهم وندعو لهم، وإذا ما حجوا عليهم حج نوكل من يحج عنهم، وإذا استطعنا نحج عنهم، هذا كله من البر العظيم الذي ينالون به الدرجات العالية عند الله تبارك وتعالى. أيضا من الأعمال صلة الأرحام. واحد يقول طيب أنا أرحامي والله في دولة ثانية، اتصل بهم. اليوم عندنا الشاشات هذه والبرامج، كل يوم يطلع لنا برنامج أحسن من اللي قبله، صح ولا لا؟ شوفهم، كلمهم، نتصل بهم، نسأل عنهم. الله الله بأن لا نفرط في هذا، فإنها والله أيام مباركة، كل أنواع الخير، كل أنواع البر، كل أنواع الطاعات نحرص عليها. ذكرنا أول شيء الصلاة لا نفرط فيها، خمس صلوات نحافظ عليها، فقد جاء في الحديث أحب ما نتقرب إلى الله جل وعلا ما افترضه علينا سبحانه. فنحافظ على الفرائض ثم نأتي بالمستحبات ونأتي بالنوافل ونأتي بالطاعات. أيضا من الأعمال الصالحة أن نصفح عمن أخطأ في حقنا، وأن نسعى في الصلح بين الناس، وأن نعفو، وأن نصفح، وأن لا نترك في قلوبنا غلا لأحد. فهذا أيضا من العمل الصالح الذي يكون في هذا الوقت وفي هذه المواسم. والعمل الصالح بكل أنواعه، كل ما يخطر في بالكم من تبسم في وجه الناس، وتبسمك في وجه أخيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، والصدقة بالمال، والصدقة بالقول، والصدقة بالفعل، كل هذا مما يحبه الله تبارك وتعالى. أيضا في وظائفنا نخلص، إذا كنا في خدمة العملاء لا نقصر في حقوق الناس، وإذا كان تحتنا من الموظفين أيضا لا نقصر معهم ونعطيهم حقهم، بل ونحسن إذا استطعنا، وهكذا. هذه كلها صالحات وكلها طاعات وكلها قربات يحبها الله تبارك وتعالى، وأحب ما يكون في هذه الأيام. فالله الله بأن لا نفرط، وأن لا نقصر، وأن لا نضيع. اعذروني أطلت عليكم، لكن وصيتي بأن لا تذهب هذه الأيام ولم نستفد منها، ولم نجني خيراتها، ولم نجني ثمراتها، ولم نجني الأجور العظيمة التي جعلها الله جل وعلا في هذه الأيام. الله الله بالتقرب إلى الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا أسأل أن يرحمني وإياكم، وأن يوفقني وإياكم إلى طاعته ومرضاته، وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمنا ويرحم موتانا وموت المسلمين، وأسأله جل شأنه وتقدست أسماؤه أن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأخواتنا ولزوجاتنا وأولادنا ولأهلينا جميعا وللمسلمين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.